وهو وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. وتقدم معنا في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال الشافعي رحمه الله: إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا إلا حديثا وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه. هذا أمر للعلماء ينظرون في الناسخ والمنسوخ ونحوه. وقال الإمام أحمد: كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد أقررنا به، إذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الموفق بن قدامة رحمه الله في اللمعة قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق. قال: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم فيقتله وخروج أجوج مأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس مغربها وأشبه ذلك مما صح به النقل. فكل حديث صح إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فالإيمان به واجب على كل مسلم يؤمن به ويسلم له، وهو من مقتضى تحقيق الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وقد قال الله تعالى في سبب ذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن تيمية رحمه الله: السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. وهذا الأمر أيها الأفاضل يستوي فيه ما كان متواترا وما كان أحادا، وما كان في الاعتقاد وما كان في الأحكام، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الخلف من أهل الكلام والأصول زاعمين أن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، وهو قول المردود مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه، والله أعلم. وقال ابن عبد البر: وأجمع أهل العلم من الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. وقد استدل العلماء رحمهم الله بأدلة كثيرة على هذا الأمر العظيم الذي يخرج رجل في فضائية فينشر هذه الثقافة والناس في غفلة. كل ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو على العين والرأس، والواجب على كل مسلم أن يسلم له وأن يقبله بصدر منشرح وإيمان تام. ومن أدلة ذلك من الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله عز وجل بالتثبت في خبر الفاسق وعدم المسارعة في تصديقه خشية أن يكون كاذبا، فدل مفهوم ذلك على قبول خبر الواحد العدل من غير توقف، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت مطلقا. هذا واضح. إن جاءكم فاسق بنبأ متى فتثبتوا فتبينوا؟ متى تتبين؟ إن كان الفاسق وهو واحد، دل بمفهومه أنه إذا لم يكن فاسقا يقبل خبره ولا يحتاج إلى تبين. ولو كان الجميع إذا كانوا خبره واحد يحتاج إلى تبين لأطلق الله عز وجل الأمر. ومن أدلة ذلك قوله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال القرطبي رحمه الله: فيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فحكم بوقوع البيان بخبرهم. وأما أدلة السنة فكثيرة، أدلة الكتاب أيضا كثيرة، ولكن من أدلة السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسله إلى الملوك ويؤمر أمراءه على البلدان، ويبعث للناس من يعلمهم، فيرجع الناس إليهم في جميع أمور دينهم في الاعتقاد وغيره. فبعث مصعب بن عمير إلى المدينة، وبعث عبيدة إلى النجران، وبعث معاذ بن جبل اليمن، وبعث دحية الكلبي إلى عظيم بصرى، وغيره من الصحابة كثير، وهم في الحقيقة أحد يبلغون الدين كله، عقائده وأحكامه. وهذا أمر واضح الدلالة كدلالة الشمس في كبد السماء على النهار. فلم يقل أحد أنت واحد، حمكم الله، وخبرك لا يفيد القطع، فكيف نؤمن بخبر واحد؟ وعن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة. فلم يقول هذا رجل واحد خبر واحد، كيف نغير صلاتنا ونحن على يقين أن القبلة إلى بيت المقدس، فكيف نغير؟ فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يقطع به، وهو قبلتهم الأولى لخبر لا يفيد العلم. ومن ذلك عن عمر قال: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا غبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهده أتاني بما يكون من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا بيان لحال الصحابة أنهم كانوا يأخذون بخبر الواحد منهم ولا يشككون في أمره أبدا مهما حصل عند الرسول من أخبار. الرابع عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه إلى غيره. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وحث على تبليغه مطلقا، فلو لم يثبت به الإيمان لما كان لهذا الأمر معنى، ولبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك مقتصر على الأحكام دون العقائد. ثم أيضا حال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الخبر من أصحابه ويقطع بصدقهم. قال ابن القيم: وقد كان صلى الله عليه وسلم يقطع بصدق أصحابه كما قطع بصدق تميم الداري لما أخبره بقصة الدجال، لما لعمت بهم البحر بموجه شهرا في سفينة فرسوا إلى جزيرة، قال: ولم يقل أخبرني جبريل عن الله، بل قال: حدثني تميم الداري، وحدث عن أمر عن الدجال متعلق بالعقيدة. قال: ومن له أدنى معرفة بالسنة يرى هذا كثيرا فيما يجزم بصدق أصحابه، ويرتب على أخبارهم مقتضاها من المحاربة والمسالمة والقتل والقتال. قال: ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع، لا نمتري فيها ولا نشك على صدقهم، ونجزم به جزما ضروريا لا يمكننا دفعه عن نفوسنا. فالقول بقبول أحاديث الآحاد، فالقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت عقيدة ولا تفيد علما قول المحدث لا أصل له في الدين، ولم يقل به أحد من السلف الصالح، بل ولا خطر لهم على بال، وقد عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلاله. بل القول بهذا القول يلزم منه رد مئات بل ألوف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لم تبلغ حد التواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورد العقائد التي ثبتت بها، ومن جملتها ما نحن بصدده. فأكثر أحاديث الساعة وأشراطها إنما هي أحاديث أحد. ومن ذلك أيضا أفضلية نبينا عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذه أحاديث أحاد، منها شفاعته العظمى في المحشر حديث أحاد، منها شفاعته لأهل الكبائر من أمته، منها معجزاته كلها عدا القرآن، منها خصوصياته عليه الصلاة والسلام، منها كيفية بدء الخلق وصفة الملائكة والجن وصفة النار، منها سؤال منكر ونكير، منها ضمة القبر، منها أيضا الصراط والحوض والميزان، منها الإيمان بأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته، منها القطع بالجنة للعشر المبشرين، منها عدم تخليد أهل الكبائر في النار. فالحديث في هذا كثيرة إلى غير ذلك من أصول. ثم هؤلاء بأجمعهم يشهدون شهادة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم، ومعلوم أن تلك المذاهب لم يرويها عنهم عدد التواتر بحال، فكيف يحصل لهم العلم بأقوال أئمتهم بخبر واحد، ولا يحصل لهم ذلك بما أخبر به الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن انتشاره في الأمة وتعدد طرقه؟ ثم من أين التفريق بين أحاديث الآحاد في الأحكام وحديث الآحاد في العقائد؟ ما دليله الشرعي؟ والله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، وقد نعى على الكافرين حين فرقوا بين الأمور فقال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وكأن الأمر قد لا يعدو أن يكون ستارا أو حجابا أو شبهة لرد ما يخالف هوى النفوس التي في قلبها مرض. وقد انطلى هذا الأمر على البعض وظنوه نصرة للدين واحتياطا لعقد الإيمان المتين مع وضوح المسألة وقوة الحجة.